إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستقيموا على أمره، وخذوا بكل شرعه، فإن شعب الإيمان كثيرة ومجالات العبادة واسعة، فليست محصورة في نوافل الصلاة والصدقة والصيام والحج وسائر الذكر، بل كل الحقوق من العبادات. والعلاقة بين الناس محكومة بالشريعة وهي عبادة، والعبادة لا تنفك عن المؤمن في أقواله وأفعاله كلها، فإما كانت له وإما كانت عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الناس، لقد بني الفكر الغربي الحديث على تمجيد الفرد، وأسس ما سمي بحقوق الإنسان التي لا تتحدث إلا عن حق الإنسان الفرد، فلا حقوق فيها للوالدين ولا للأرحام ولا للجيران، وإنما الحق فيها للإنسان لكونه إنساناً فقط. بينما جاء الإسلام بحقوق الفرد والجماعة، فالحقوق في الإسلام ليست للإنسان، وإنما هي للناس كافة. وكل الناس لهم حقوق على الإنسان في الإسلام، وتزيد هذه الحقوق وتعظم أو تنقص وتضعف بحسب قرب من له حق أو بعده. والجوار في الإسلام له حقوق وأحكام، ومن كثرتها أفردها بعض العلماء بأبواب ومصنفات تجمع نصوصها الكثيرة وتفصل أحكامها الغزيرة. والجار هو النزيل بقرب منزلك، ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها. ومعرفة الحق سبب لأدائه، كما أن الجهل به سبب لانتهاكه. وكثير من الحقوق لا يمنع الناس من أدائها إلا جهلهم بها. ولذا كان من الفطنة وإبراء الذمة معرفة الحقوق وتعلمها من أجل أدائها لأهلها. ومعرفة من هو الجار الذي له الحق يعين على أداء حقه له. ولم يصح في حديث ولم يصح في حد الجار حديث، ولكن جاء فيه آثار عن السلف الصالح أنه 40 بيتا، فقيل 40 بيتا من كل جهة، وقيل 10 بيوت من كل جهة، وقيل الجار هو الملاصق، وقيل كل من جمعهم مسجد واحد فهم جيران كفروا أم قلوا أو من سمعوا النداء. وهذا الاختلاف في حد الجار يدل على أن تحديده مسألة اجتهادية لعدم وجود نص صحيح صريح فيها. والظاهر أن تحديد الجار يرد إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه جار فهو جار، وذلك لأن أحوال الناس تتغير. فقديما كانت الحارات صغيرة والبيوت مجتمعة، ويرى الجيران بعضهم بعضا في اليوم أكثر من مرة، ويجمعه مسجد واحد. وقد أطلق الجوار في القرآن على أهل البلدة الواحدة، فقال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والظاهر من النصوص أنه كلما قرب الجار منك تأكد حقه، والبعيدة داره عنك أقل حقا ممن داره قريبا. وعند العرب يطلق على الزوجة جارة لقربها من زوجها فهي تساكنه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: والجيرة مراتب، بعضها ألصق من بعض، أدناها الزوجة وعليه. فكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. وحجة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قالت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الأقرب بابا يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف إليها، بخلاف الأبعد وقد لا يستطيع أن يهدي لجميع جيرانه. ولهذا التقرير فائدة مهمة، وهي أن من يسكنون في دار واحدة أو في غرفة واحدة كالطلاب والعمال ونحوهم فهم جيران، وكل واحد منهم لا بد أن يراعي حق من يساكنه، لأنه أقرب الناس مجاورة له، فهو أولى بحقوق الجار. ويكون التجاور بالغرف ونحوها كما يكون بالبيوت، وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس، فلا يلتفت إلى حقوق من يساكنه في البيت أو في الغرفة. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يطبخ قدرا من الطعام وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال رحمه الله: يبدأ بنفسه وبمن يعول، فإن فضل فضل أعطي الأقرب إليه. ومن الناس من يحصر حقوق الجيران في جوار الدار، والظاهر أن مفهوم الجوار أعم من ذلك، فهو يتناول حقوق المتجاورين في كل مكان يجمعهم، كالتجار في السوق وأهل المزارع والوظائف والمدارس ونحوها. وهذا التفصيل في مفهوم الجار هو الذي جاءت به النصوص ودل عليه كلام العرب، وإن كان جار الدار هو الأصل وهو الأولى بالحقوق لطول الجوار في الغالب. وفائدة هذا التفصيل أن يحتسب العبد في أداء حقوق جاره فينال فضل إكرام الجار والإحسان إليه، ويحذر من أذيته خوفا من الوعيد الشديد. ولو عمل الناس بذلك واحتسبوا لحازوا أجرا كبيرا، ولحسنت أخلاقهم في كل مكان حلوا فيه. أيها الناس، إن حقوق الجار تبذل له ويستحقها لكونه جارا، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، يعني الصفات الحسنة، ثم أكثرها وهلم جرا. وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، أي الصفات السيئة، فيعطى كل حقه بحسب حاله. وهذا كلام متين يرتب حقوق الجيران بحسب ما فيهم من الصفات المذكورة. فمن اجتمعت فيه كل الصفات القبيحة يبقى له حق الجوار، لا يبخس لقبح صفاته. وإن كان الجار ذو الصفات الحسنة أولى بالحقوق منه. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يؤدي الحقوق إلى أهلها، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الحقوق التي عليكم، فإن القضاء الحق يوم القيامة من الحسنات والسيئات في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الناس، وقبل الكلام عن حق الجار، لا بد أن نعلم أنه قد جاء في القرآن الكريم الوصية بالجار، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى هو الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة. والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، فيكون له حق واحد وهو حق الجوار. والصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله هو الأولى. بل كان جبريل عليه السلام يوصي الحبيب المختار صلى صلوات الله وسلامه عليه بالجار. فقد أخرج الإمام أحمد عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قائم وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن له حاجة، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له، أي أرحمه من طول القيام. ثم انصرف فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من هذا الرجل؟ قال: لا. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. لذا كان حسن الجوار من أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان فقال له عن النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقومون بحق الجار حتى مع الكفار، فكانوا من أحرص الناس على إكرام الجار وإن كان غير مسلم. فقد أخرج الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ قلنا: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وللجار حقوق لا بد أن يعيها ويعلمها كل مسلم. أما الحق الأول فهو الإحسان إلى الجار بالقول والفعل. فالإحسان إلى الجار خلق كريم يهيئ القلوب إلى الخير، وحين يشعر الجار بسلام مع جاره ويراه يحسن إليه يطمئن قلبه وترتاح نفسه وينشرح صدره. فالمسلم الحق هو الذي يحسن إلى جاره. فقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. الإحسان إلى الجار من علامات أهل الإيمان. فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي رواية عند البخاري ومسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا عبد الله، إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فأحسن إلى جارك. فقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط والكبير من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا اؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. الإحسان إلى الجار يزيد في العمر ويعمر الديار. فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي من الرزق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في العمر. من أراد أن يدخل الجنة، وكلنا يريد ذلك، من أراد أن يدخل الجنة فليحسن إلى جاره. فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت به دخلت الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني محسن؟ قال صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. فجارك يا عبد الله هو الميزان، هو المؤشر الذي من خلاله تستطيع أن تعرف حقيقة نفسك، وهل أنت محسن أم مسيء. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تهدي له بين الحين والآخر، فالهدية إلى الجار طريقة إلى المحبة والألفة، وهي تحفظ المودة وتملك الفؤاد. ولذلك جاءت الأحاديث مصرحة بذلك، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية عند أحمد وابن حبان بسند حسن: فإنه أوسع للأهل والجيران. فمن الإحسان أن تهدي إلى جيرانك ولو شيئا يسيرا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. والفرس هو عظم قليل اللحم، والمعنى: لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي إليها ما لا ينتفع به في الغالب. وأخيرا، ينبغي أن نعلم أنه ليس من الإيمان أن يشبع الرجل وجاره جائع. فقد أخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة ونحو ذلك من الضروريات. انتهى كلامه رحمه الله. وعند الطبراني والبزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وروي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: من الجفاء رجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه شيئا من طعامه. ومن صور الإحسان إلى الجار التعاون معه والتنازل له عن بعض الحقوق. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فالحديث يشير إلى تعاون الجيران فيما بينهم والتنازل عن بعض الحقوق التي تنفعه ولا تضر بالمتنازل، وأن هذا التعاون مظهر من مظاهر الأخوة الإيمانية. ومن صور الإحسان إلى الجار كذلك أن تصون عرضه وتحفظ شرفه وتستر عورته وتسد خلته وتغض البصر عن محارمه، وأن تبتعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ولقد كان العرب في الجاهلية يفتخرون بصيادتهم أعراض جيرانهم، فهذا عنترة يقول: وأغض ظرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ولما جاء الإسلام أكد على هذا الأمر حتى قال أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر. أعمى إلى ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الخدر. فليحسن كل منا إلى جيرانه حتى يشهدوا له بالخير عند موته فيغفر الله له ذنبه. فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أي القريبين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله عز وجل: قد قبلت قولكم، أو قال شهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. أكتفي اليوم بهذا الحق، وللموضوع بقية كلام في خطب لاحقة إن شاء الله تعالى. فاللهم نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستقيموا على أمره، وخذوا بكل شرعه، فإن شعب الإيمان كثيرة، ومجالات العبادة واسعة، فليست محصورة في نوافل الصلاة والصدقة والصيام والحج وسائر الذكر، بل كل الحقوق من العبادات. والعلاقة بين الناس محكومة بالشريعة وهي عبادة، والعبادة لا تنفك عن المؤمن في أقواله وأفعاله كلها، فإما كانت له وإما كانت عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الناس، لقد بني الفكر الغربي الحديث على تمجيد الفرد، وأسس ما سمي بحقوق الإنسان التي لا تتحدث إلا عن حق الإنسان الفرد، فلا حقوق فيها للوالدين ولا للأرحام ولا للجيران، وإنما الحق فيها للإنسان لكونه إنساناً فقط. بينما جاء الإسلام بحقوق الفرد والجماعة، فالحقوق في الإسلام ليست للإنسان، وإنما هي للناس كافة. وكل الناس لهم حقوق على الإنسان في الإسلام، وتزيد هذه الحقوق وتعظم أو تنقص وتضعف بحسب قرب من له حق أو بعده. والجوار في الإسلام له حقوق وأحكام، ومن كثرتها أفردها بعض العلماء بأبواب ومصنفات تجمع نصوصها الكثيرة وتفصل أحكامها الغزيرة. والجار هو النزيل بقرب منزلك، ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها. ومعرفة الحق سبب لأدائه، كما أن الجهل به سبب لانتهاكه. وكثير من الحقوق لا يمنع الناس من أدائها إلا جهلهم بها. ولذا كان من الفطنة وإبراء الذمة معرفة الحقوق وتعلمها من أجل أدائها لأهلها. ومعرفة من هو الجار الذي له الحق يعين على أداء حقه له. ولم يصح في حد الجار حديث، ولكن جاء فيه آثار عن السلف الصالح أنه 40 بيتا، فقيل 40 بيتا من كل جهة، وقيل 10 بيوت من كل جهة، وقيل الجار هو الملاصق، وقيل كل من جمعهم مسجد واحد فهم جيران كفروا أم قلوا، أو من سمعوا النداء. وهذا الاختلاف في حد الجار يدل على أن تحديده مسألة اجتهادية لعدم وجود نص صحيح صريح فيها. والظاهر أن تحديد الجار يرد إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه جار فهو جار، وذلك لأن أحوال الناس تتغير. فقديماً كانت الحارات صغيرة والبيوت مجتمعة، ويرى الجيران بعضهم بعضاً في اليوم أكثر من مرة، ويجمعه مسجد واحد. وقد أطلق الجوار في القرآن على أهل البلدة الواحدة، فقال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والظاهر من النصوص أنه كلما قرب الجار منك تأكد حقه، والبعيدة داره عنك أقل حقا ممن داره قريبا. وعند العار يطلق على الزوجة جارة لقربها من زوجها فهي تساكنه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: والجيرة مراتب، بعضها ألصق من بعض، أدناها الزوجة وعليه. فكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. وحجة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قالت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الأقرب بابا يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف إليها، بخلاف الأبعد وقد لا يستطيع أن يهدي لجميع جيرانه. ولهذا التقرير فائدة مهمة، وهي أن من يسكنون في دار واحدة أو في غرفة واحدة كالطلاب والعمال ونحوهم فهم جيران، وكل واحد منهم لا بد أن يراعي حق من يساكنه، لأنه أقرب الناس مجاورة له، فهو أولى بحقوق الجار. ويكون التجاور بالغرف ونحوها كما يكون بالبيوت، وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس، فلا يلتفت إلى حقوق من يساكنه في البيت أو في الغرفة. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يطبخ قدرا من الطعام وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار. فقال رحمه الله: يبدأ بنفسه وبمن يعول، فإن فضل فضل أعطي الأقرب إليه. ومن الناس من يحصر حقوق الجيران في جوار الدار، والظاهر أن مفهوم الجوار أعم من ذلك، فهو يتناول حقوق المتجاورين في كل مكان يجمعهم، كالتجار في السوق وأهل المزارع والوظائف والمدارس ونحوها. وهذا التفصيل في مفهوم الجار هو الذي جاءت به النصوص ودل عليه كلام العرب، وإن كان جار الدار هو الأصل وهو الأولى بالحقوق لطول الجوار في الغالب. وفائدة هذا التفصيل أن يحتسب العبد في أداء حقوق جاره فينال فضل إكرام الجار والإحسان إليه، ويحذر من أذيته خوفا من الوعيد الشديد. ولو عمل الناس بذلك واحتسبوا لحازوا أجرا كبيرا، ولحسنت أخلاقهم في كل مكان حلوا فيه. أيها الناس، إن حقوق الجار تبذل له ويستحقها لكونه جارا، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا، والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، يعني الصفات الحسنة، ثم أكثرها وهلم جرا، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، أي الصفات السيئة، فيعطى كل حقه بحسب حاله. وهذا كلام متين يرتب حقوق الجيران بحسب ما فيهم من الصفات المذكورة، فمن اجتمعت فيه كل الصفات القبيحة يبقى له حق الجوار، لا يبخس لقبح صفاته. وإن كان الجار ذو الصفات الحسنة أولى بالحقوق منه. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يؤدي الحقوق إلى أهلها، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الحقوق التي عليكم، فإن القضاء الحق يوم القيامة من الحسنات والسيئات في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الناس، وقبل الكلام عن حق الجار، لا بد أن نعلم أنه قد جاء في القرآن الكريم الوصية بالجار، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى هو الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة. والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، فيكون له حق واحد وهو حق الجوار. والصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله هو الأولى. بل كان جبريل عليه السلام يوصي الحبيب المختار صلوات الله وسلامه عليه بالجار، فقد أخرج الإمام أحمد عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به قائم، وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن له حاجة، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له، أي أرحمه من طول القيام. ثم انصرف، فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من هذا الرجل؟ قال: لا. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. لذا كان حسن الجوار من أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، فقال له عن النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقومون بحق الجار حتى مع الكفار، فكانوا من أحرص الناس على إكرام الجار وإن كان غير مسلم. فقد أخرج الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ قلنا: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوبثه. وللجار حقوق لا بد أن يعيها ويعلمها كل مسلم. أما الحق الأول فهو الإحسان إلى الجار بالقول والفعل، فالإحسان إلى الجار خلق كريم يهيئ القلوب إلى الخير، وحين يشعر الجار بسلام مع جاره ويراه يحسن إليه يطمئن قلبه وترتاح نفسه وينشرح صدره. فالمسلم الحق هو الذي يحسن إلى جاره. فقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. الإحسان إلى الجار من علامات أهل الإيمان. فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي رواية عند البخاري ومسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا عبد الله، إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فأحسن إلى جارك. فقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط والكبير من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. الإحسان إلى الجار يزيد في العمر ويعمر الديار. فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي من الرزق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في العمر. من أراد أن يدخل الجنة، وكلنا يريد ذلك، من أراد أن يدخل الجنة فليحسن إلى جاره. فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت به دخلت الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني محسن؟ قال صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. فجارك يا عبد الله هو الميزان، هو المؤشر الذي من خلاله تستطيع أن تعرف حقيقة نفسك وهل أنت محسن أم مسيء. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تهدي له بين الحين والآخر، فالهدية إلى الجار طريقة إلى المحبة والألفة، وهي تحفظ المودة وتملك الفؤاد. ولذلك جاءت الأحاديث مصرحة بذلك، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية عند أحمد وابن حبان بسند حسن: فإنه أوسع للأهل والجيران. فمن الإحسان أن تهدي إلى جيرانك ولو شيئا يسيرا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. والفرس هو عظم قليل اللحم، والمعنى: لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي إليها ما لا ينتفع به في الغالب. وأخيرا، ينبغي أن نعلم أنه ليس من الإيمان أن يشبع الرجل وجاره جائع. فقد أخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة ونحو ذلك من الضروريات. انتهى كلامه رحمه الله. وعند الطبراني والبزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وروي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: من الجفاء رجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه شيئا من طعامه. ومن صور الإحسان إلى الجار التعاون معه والتنازل له عن بعض الحقوق. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فالحديث يشير إلى تعاون الجيران فيما بينهم والتنازل عن بعض الحقوق التي تنفعه ولا تضر بالمتنازل، وأن هذا التعاون مظهر من مظاهر الأخوة الإيمانية. ومن صور الإحسان إلى الجار كذلك أن تصون عرضه وتحفظ شرفه وتستر عورته وتسد خلته وتغض البصر عن محارمه، وأن تبتعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ولقد كان العرب في الجاهلية يفتخرون بصيانتهم أعراض جيرانهم، فهذا عنترة يقول: وأغض ظرفي أنواها. ولما جاء الإسلام أكد على هذا الأمر حتى قال أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر أعمى أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يوالي جارة الخدر. فليحسن كل منا إلى جيرانه حتى يشهدوا له بالخير عند موته فيغفر الله له ذنبه. فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أي القريبين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله عز وجل: قد قبلت قولكم أو قال شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. أكتفي اليوم بهذا الحق، وللموضوع بقية كلام في خطب لاحقة إن شاء الله تعالى. فاللهم نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.